السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي بعث برسول السحاب فروى الأودية والإغار وأنبت الحدائق وأخرج الأعناق وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناق. الحمد لله يبتلي لينعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب ورفع إبليس برسله إلى أكرم بناه وأرسل على قوم نوح الطوفان وكانت السفينة من العجاب ونجى الخليل من نار الشديدة الالتهاب وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب وشدد البلاء على أيوب فبارقه الأهل والأصحاب وعصه البلاء إلى أن كل الظفر والنار فنادى مستغيثا بالمولى فداء الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فله حمد من أخلص وأناب وصلي على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله وعلى أبي بكر مقدم الأصحاب وعلى فاروق عمر بن الخطاب وعلى عثمان شهيد الله قتيل المحراب وعلى علي النبي وما سل شيئا بعد من فراق وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله ما زلنا نوالي مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة من اليقين بالآخرة فإن قضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام. فإن الإيمان بالآخرة أيها الأخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك أو بمعنى الأدب غير الموقن اللهم ارزقنا اليقين بالآخرة يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء لا عدل ولا جزاء لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة بالابتلاءات والمواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرسالة العظيمة لنؤمن ونوفي أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بقدر الله المطلق وجزائه الأوفى تلكم الأولى. الثانية اليقين بالآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والخنوق. ثالثا اليقين بالآخرة حاسد يحول دون صراع مجنون محموم الذي تداس فيه قيم وتداس فيه حرمات بلا تحرك ولا حياة. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك والجزاء هناك والحياة هناك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ففيها عوض عما يقول. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مدار الخلاف والمنافسة. رابعا أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يشعر بالإيمان بالآخرة وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض لنعلمهم لننظر كيف تعملون. فيستجد الإنسان أنه مبتلى ممتحن في أيامه التي يقضيها على الأرض بكل شيء يملكه بكل متاع يتاح له. فهذا الإيمان قد يقف بالآخرة اليقين أن الدنيا إنما هي دار كبال تمنحه مناعة ضد للاجترار وللخداع والغفلة. الموقف الآخر لا يقتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله الله قال للحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي فيما شاء. والحديث الذي جاء معنا في درس السيرة يوم الخميس الماضي أن رجلا أقيم الحساب فتقن ميزان سيئاته فأمر الله به إلى النار. فلما وقي به إلى النار صار الرجل يتنفس فقال الله ردوه. فلما أقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بحسنة؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئة؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتنفس؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: أدخلوا عبدي الجنة. اللهم ادخل الجنة. قال: يا رب ما كانش ظني بك انك توديني الجنة. خلاص أنا عند ظن عبدي بي. ما الفرق بين هذا؟ حسن الظن بالله وبين الأمن من أمر الله الغرور. نقول: الفرق بينهما والله أعلم أن الحسن الظن بالله يستلزم الحمل مع سوء الظن يحيي. أقول: الله كريم رحيم لطيف ودود تدع رحمته أنساني من المقصرين المسلمين المخطئين الذين يستحقون جهنم ولكن رحمته تشملني وتكفيني وإن كنت أنا لا أستحق ذلك. فلا تبتر ولا تلبس تقول: أنا لا أستحق، أنا أستحق. لكن هو قادر الآن أن يرحم فيسير بين الخوف والرجاء ورغب الطائر المحبة. حب الرغبة الأمر من مكان أن العبد يرى أنه أعطي في الدنيا مالا منصبا هدى التزاما أو إيمانا أو عبادات أو ضعف خفق إليها فالغرور والأمن أن يركن إليها. يقول: لا، أنا لو كنت تحبني ما كنت تزاني. هذا أمر من مكان غرور. وإنما في الحقيقة إذا أعطيت يجب أن تقع أخشى أن يكون استدراك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم. إن كيدي متين. فإذا أقلت عليك الدنيا أو المواهب والعطايا فخف أن يكون استدراج واطلب اللطف من اللطيف. إذا أيقن المؤمن بالآخرة اللهم ارزقنا اليقين بالآخرة فإن هذه جرعة تحصين ولا يسموها إيه؟ هذه تحصين ضد الاغتراب والانخداع والغفلة. لننظر كيف تعملون تدعوه شديد الحذر شديد الرغبة في الإحسان شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة: اليقين بالآخرة ضروري في اكتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة. ومن ثم تصبح الحياة الدنيا الأرض بحياة البشر فالاعتقاد في اليوم الآخر وانتبه لهذه فإنها ضريرة. والحالة الثالثة أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط وإنما هو الحافظ على الخير في حياة الدنيا. الحافظ على الخير في حياة الدنيا أن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آلاه إنسان تقول له اعفو عنه تقول له اعفو عنه ليه؟ إذا أجل ماله تقتل تقول له سامحه تقول له ما تنقص عليه غير مؤمن في الآخرة أهتم إلى من أهدى إليه يقول له ليه؟ حتى إيه؟ الناس تخاف ثم يركبوك لا ولا بأمان أنا فإن هذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما المؤمن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. يعفي يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يعفي خذ العفو وأخذ بالعرف وأعرض عن الدائرين يعفي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هو يؤمن بهؤلاء وإن لم يرى الأثر في الدنيا فأنا لا أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي فقط وانما احسن الى الناس لانني ارحم الجزاء في الاخره. واضح؟ لذلك قلت في تربيه الاولاد، اللهم رب لنا اولادنا، قلت في تربيه الاولاد ينبغي ان لا تكون كل وعودك للطفل عينيه دنيويه. قل له احفظ عن 30 جنيه، صلي عشان ابدا معايا في الساعه، اذكر الله او اذكر القران عشان ابعد اجيب لك لعبه كذا. اياك ان تفعل فيرتبط قلب الطفل بالدنيا، وان لك تدعن بعض وعودك معنويه اخرويه. احفظ القران يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القران يا ابني عشان تدخل الجنه، تعلم السنه يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويديك ايده معاني اخرويه ليرتبط قلبه بالاخره، ليتعلم قلبه بالاخره. ان الذي افضل تربيه اولادنا تلك الوعود العينيه، الوعود العينيه التي دائما هي تكبر حتى ان الولد يتعود بعد ذلك، يقول له يا ابني روح اشتري من صاحب فلان، يقول لك تدفع كام؟ هكذا على مدى روحي وهكذا على فالايمان بالاخره هذا هو العنصر الثالث. هذا في الدنيا على اصلاح الدنيا لتكون اهداف الحياه، لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. حيوان بيشتغل على الياس، بينما بيشتغل هكذا حيوان. اما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يحمل ليكسب رضا الله. تابع اليقين بالاخره هو مفرق الطريق بين من يشعر ان حياته على الارض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر ان حياته على الارض ابتلاء يمثل للجزاء، وانما الحياه الحقيقيه هنالك وراء هذه الاجيال الصغيره وهذا العالم المحدود. ايها الاخوه، هناك فيصل فارق الكلام بين تمثيل من يؤمن بالاخره وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يؤمن فيها ويعمل لحسابات الدنيا فقط. احد الاخوه من الذين كلوا بالمرابعة حرف الله في مأساة السيارات، راح يشتغل على بيئة الخواص بالتقسيط المريب الذي يعرفونه، ثم لما علي الحكم أسعد الجحر ذهبنا يعيدها إلى الله. هذا الأذان أو هذا اللي يسموه معرض، فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إن لله وإنا إليه راجعون. فقل ما كان له الآخر أي المال، قالوا يا أخي اكرمنا لله. قال له انت بتكلم مين؟ انا مهم بحارب ربنا دون الله. هو يعرف. اذا هناك فرق بين ان تتعامل من يؤمن بالاخره مع من لا يؤمن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالاخره خلاص في دون الله يقول لك ودون الله خلاص اختلف في حال على 120,000 جنيه. بس وين سبحان الله العظيم. والله يا ايها الاخوه المشاكل التي تعرف الداعيه تربيه تعلمه الواقع وتدله على معاني ايات الكتاب وحديث السنه شبيها في مطالعه الكتب، لا افضل اكثر ولا افضل. لذلك انا اقول وانصحكم ايها الدعاه ان الذي يغلق على نفسه الباب ويكلم الناس من وراء الكتب دائما ياتي كلامه نظريا صحيح، لابد من مخالطه الشباب، معايده الامور، مجالسه المساجد، حل الاعباد، دفع هذه الامور، نسال الله ان يعطينا امل الكريم. حين تجد تحل مشكله في ايش؟ فإن زي 300,000 جنيه للعيال يقدموهم، هذا العدد انا العجب عجب وتظل تذكر تصاحب فلوس دلوقتي في القصر، وانت يمكن ان تكون مثله الان ويبدا ابوك يريد اللي انت تتكلم عنه. ومع ذلك فان عبادك الان تعمي وتقربني، اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا. الرسول يقول يا اخوه اللحى والالتزام والدروس خلاص يا انت مختلفين في كام؟ زي يقول له 30,000 جنيه تقول في اليوم فلان، يقول له خلاص هم لي نص خلاص. وهكذا تعلم المساجد 30,000 و 40,000 و 20,000 دعك عن كل هذا، إننا نريد أن نظل إخوة أن نتكلم تشكيلا وأن أظل أمان أولادي عم وليس لهم. شوف دي أن أظل عند الله أخوك خفيفا لأظل في عيون أولاد عما ولست لإخوة. هذا هو يؤمن في الآخرة، تفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن تابعا كاملا. اليقين بالآخرة هو الضمان ليقظ في القلب بدرا، ضمان ليقظ، لأن الذي يرسل إلى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فترك، واتبع هواه فترك. انظر إلى المؤمن في الآخرة تجد دائما يقظ لأنه ينتظر الموت ويعلم أن الجنة والنار أقرب إليه، أن الجنة والنار أقرب إليه من فراش نعله. فالمصدق بيوم الدين لا يحبه الدنيا بقدر ما يحبه الاستعداد بلقاء الله، صدق التأهب بلقاء الله. اللهم شفنا حسن خاتمة. تاسعا المصدق بيوم الدين، وانتبه هذه الجليلة فقد وقفنا في الشهر الماضي عند هذه النقطة، المصدق بيوم الدين يأمل وهو ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا. تقتل الأحزاب خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه مقدمات بدائلها هناك، فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها ويقومها في منتهى الأهمية والخطورة. النقطة دي تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. المؤمن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظن بكل لكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مسافة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق يعني أصغر، ففجر بعض الإخوة فجروا، فقلت لو كنا نسحب لغير الله سنجدنا على هذه الرحلة، كأن غير الله لا يخطر هذا الشعب قدرة. طالما أننا نسحب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض لو قطعتني مربا مربا فإني لك محب. مهما يكن طالما أننا ننتظر الجزاء لأن في الآخرة حساب وجزاء لآخذ أجل، لكنني لا بد أن أضيف الآخرة إلى حساب. لما أجي أحسبها النهاردة أنا خلاص كان عشرة جنيه 2 جنيه 1000 جنيه فجيت أحسبه منهم 10، وإنما أحسب من 10 جنيه ل 700 حسنة حينها ينصرف الحساب. أما إذا حسبت من الخلاص 10 جنيه يعني تبقى بالخسارة. لابد أن تضيف النتائج المرتقبة، لابد أن تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المقدم يوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا، يتعرف بحدوده في هذه الارض هذا العمر، ثم يتغير حسابه تختلف نتائج الموازين، ينتهي الى نتائج خاطئه فوق ما ينظر في مساحه المكان ومساحه الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالاخره هداه مسكين معذب قارئ، لان ما يقع في هذا الصفر من الحياه يحصر فيه تاملاته وحساباته وتقديراته. قرات في اعلانات الجرائد الساعه ام 58 مليون جنيه، سنة 58 مليون جنيه قطعة يد يعني. هي يقرأ بعض الناس هذا يتحسر بما تم وتم 58 جنيه بتاع السرع الوحدة في المبلغ تجي 58 مليون. أما الموحد فينظر إليها بمنظار الأخ، الله اجعلنا لك موحدين، ينظر إليها بإنسان آخر. أقول 58 مليون جنيه تقول يقضي وقت تسليم الحساب والتمر في يوم القيامة، يبقى لازم ضرب لازم ضرب. حدثني من يحتمل يقول لي انا بنتي خدت ظهر 25,000 جنيه وسبت 10 والله انتهي لنا 10 اور. حين يسمع كلام هذا يزيد العام في وجهه 10 اور لا تبقى به فاقول، ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول ده ثم يبحث عن اهل الزايدون. ايوه فاكر ده ربنا، اليس السؤال عن ماله من اين اكتسب هو فينا حفظه مصطفى وارفعها للجنين، اليس سيسال ارفعها للجنين ايه ولا شيء؟ انا شيخ تقالوا يا فلان يحتاج لنصف اسريع من الزواج تقريبا الصحبه فيسال الا هكذا تكون حسابات الممكن في الاخره. اسمع حكايه حومه ملك من الملوك وهو المأمون. المأمون ابن هارون الرشيد اسمه عبد الله ملقب بأبي العباس سابع الخلفاء الراشدين من بني العباس وأحد أعظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه. ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية فجدنا ما بدأه جد الخلقوه. قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفقه والأخبار وأصبح حرية الدعوة إلى الله وكان لأمره عدم العزال ما سبب توبته. كان له ولد ذنوب الله مدعو علي وعلى أطول المسلمين. كان له ولد اسمه علي كان يقدمه على جميع أولاده اللهم رب لنا أولادنا. وكما ذكرت في العديد من المرات أن هناك بعض الآباء رباهم أولادهم فهناك بعض الآباء بأولادهم عليه الفضل. علي بن فضيل بن عياض رب أباه. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رب أباه. هذا علي بن مأمون علي بن عبد الله بن هارون الرشيد رب أباه. مقصود رباه يعني لكن فاهمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده. ليه؟ كان من احسن الناس واجملهم ادبا وخشوعا وعباده وفصاحه. فكانت الشيخ مدح حيوان حلو ودمه خفيف واول صادق منافس لانه كان احسن ارض في الدنيا. فهو ده النهارده هو صاحب الحظ عند الوالدين صح ولا لا؟ تلاقي ولد من اولاده طيب او اللي يشوف ابو جاري ويقف مع الدنيا رغبه احسن ارض في الدنيا يشد ايده في جيبه ويطلع يبقى ده محفوظ. يبقى ده بيصلي ويروح الجامع وادي حفران وما يعرفش الاوامر لانه ما بيشوفش الدكتور ولا ماشي مع سريع في الشوارع. فعشان كده يبقى مكروه من ابوه جواز حقه سيبك منه ده ده متدمر. لكن انا بقول لك خليها شويه اوامر في الحلال ثلاث احسن ارض في الدنيا. ولكن انا بحب الله مسدى يا ابي انا لا اسجد سجده الا وادعو الله له. يمكن ربنا يفتح قلبه. نسال الله ان يهدي يا ابانا المسلمين وامهاتهم وان يجعل الجميع عونا للجميع على طاعه الله. المقصود صانع عبد الحميد. عبد الحميد ده احنا زرنا الخطيب المربي. كنت اذا دخلت الدار اميل اليه فاسلم عليه فارى معه حياء وبشاشه ولا ارى فيه كبرا ولا عزه. اجل هنا ذلك يضاحك خدمه ويناصح جلساءه ثم اسخى من رات عيناي واحسنه خلقا واطيبه نفسا. يقول عبد الحميد كنت اذا رايته لا اشاد واضرب وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله. جميل ذات العز ولكن في نفس الوقت اشد رؤيته الى الله. يقول اتجده يوما في يوم قائد شديد الحر له سموم. سموم يعني ايه؟ بيقول علي عندنا في الفلاحين سم عندي سم لو حاول تحكي يعني له سموم في خطبه البيت. فاتاه يوم ايوه جبت ده يوم الخادم الخدام في اول الويل فقال يا سيدي امير المؤمنين يدعوك فارتحل بمعاناته وهو ينتظر قصد الاجل امير المؤمنين مامون ومن تدريك العالم. قال ويحك الحر شديد ويؤذيني واكره الخروج فارجع فاعلمه ان الاله وراءه. فمضى من الغضب يوم الخرج فلم يكن باسرع من ان رجع. فقال دخلت عليه فاخرجه فقال عود اليه ونمسحه صحيح. وكان ابوه لا يصبر عنه ساعه فقام علي وهو كاره قام هو ايه بالذات فحضر الطعام ثم قعد امير المؤمنين للشراب مع العلماء. فقام علي وخرج من المسجد وكان لا يشرب شيئا من الامثله. كان اهل الكوفه بيستحبوا الصبح انواع النبيذ شيء مش المسجد فكان علي ايضا يكرهه ولا يشرب منه. فانصرف الى قصره وامر ان يضرب له في بعض مستشفيه على جدله والقي فيه الماء والسلف والخلاف وقعد على سرير عليه ظلاله ينظر الى الناس والى جدله ودعا بالقياد والعلماء. فبينما هو كذلك احد لا يعدي في القلوب احد على جدله بالبرازة او الشربة دي وهي نفس المية وحطوا السلس واتوه بشلالة شلالة يعني جدار رفيقة ينظر من خلالها. فبين هو كذلك اذ نظر الى حمال اقبل عند الزواج. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. الله المهيمن اذا احب حبسا ساق له ما يخيه ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يمديك فيبعثك بدايه من عنده ولو انت جاهل بالشمس هو انت لك ورثه. هو احد الملك لو النعيم ده بقى حمال حمال هو ايه سياس. قد اقبل عند الزوال عليه برقوع صوف بيضاء باليه بلا قميص تحتها ولا غراويل عليه حتى رجليه بخرقه من الحر ولبس نعليه منخرقين في السموم لابس كراعه عبايه قوس ما صح مفيش فيها لا بنينه ولا قميص ولا حاجه واضحه تمنع. انت لو جبتها تعور جبنه يا صاحب السلم الرفيق ثم مفيش رجلين لابس على رجل الثالث ثلاثه رابع او ثمانيه اثنين لا لابس رجل الثالثه وضع رجله في نعلين متقرقين ست جزمه من ثمانيه في قطعه وعلى راسه خرقه بطريقه وعلى عنقه قرطله تخرج اللي هو المؤرخ عزك الله الخلق ولا تقول عليه الطرفه البتاع اللي يجيب فيها تراب وعلى عنقه حفظ الايه هذا الكرنل والطبق حط الطبق على ثابه والخلق على جسمه. فأتى نزلة وقعد على الصراط والأمير ينظر إليه مستجد عليه لا يصرف بصره عنه فوضع الطبق وأنزل الأردن وخلع عليه وألقى الشرق عن السيف ونزل نزلة فغسل يديه ووجهه ورجليه وعاد إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كثرا يابسة مختلفة الألوان لؤمة دينه ولؤمة السلك أسمر ولؤمة حمامية ولؤمة كذا وكذا وكذا غير قطع حصر مختلفة الألوان وأخرج قصحة خشب فغسل قصحته من ستة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى ستة حصر في الماء ثم أخرج ضرة ففتحها فأخرج منها ملحا فنزله على الخبز وغفرات من الزعتر وتوجه هنيئة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم ترفع وسمى الله وأكل أكثر رجل يشتهي الطعام. فاشرع أن أجعل أكل تكينه ويأكل. في الشريف أيها المحروم وفي السبب الماضي كل كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي أشياء بالسندوتش الطعامية من التفلتون وهو لا يستطيع فمن المحروم انت ام هو؟ قل الحمد لله. واكل اكل رجل يشتري الطعام ثم رفع يديه وبصره الى السماء وكرر مقالته طولا الحمد لله الذي اعطاني افضل مما اعطى العالمين. والامير عيناه على الرجل حتى فرح وغسل القبحه وردها الى جرابه مع بزيرات النقيه وسد خرقه الماء ودنا من السطح فاغترق بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمه التي تفضلت بها علي فلك الحمد على اياديك عن عندي لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع راسه على فرسله وتمثل على الرمل فنام. سيد عيسى والله الزواج. فلما اجل المؤذن قام فتوضا وتهيأ للصلاه فقال الامير للغلمان يذهب بعضكم الى الرجل القائم يصلي فياتيني به مع طبقه وكرسله ولا نرعبه عليه باللطف حتى ياتي رسالته وجده فهي دي الناس العيشه. فمضى بعض الغلمان فأقام عنده حتى سلم ثم قال له قم معي حتى تحمل بي متاعا من قصر الأبي. فقال اطلب غيري فليس لي في قصر الأبي حاجة. قال له سبحان الله روح عند عمر. قال الموضع ضئيل والحلو خفيف. قال يا حبيبي الرجل تكتبه يا حبيبي. قال يا حبيبي قد عرفت ذلك وانت تصيب غيري فاعطيني فاني اكره دخول تلك الدار. قال له سجين حمالين كتير بتدق ايه؟ بحب فاكر بيوتي. فقال لا بد من ذلك فان قمت والا اقمت. رغم السبعه ظهر هتقوم ولا فان قمت والا اقمت. وغلظ واغلظ له في الكلام. فقال الرجل والقى كرسنه في عنقه وحمل الصبر وقال لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فاساله السلام الخاص ثم ابعده حتى القمه بين يدي الامير على هيئته. فامره الامير بالفعول وما زال يؤتيه حتى اتاته بجواله. اضرب حجر عن ربي. فقال ابن ثمان ايها الامير من هذا حتى تقرأه بالفعول تعاوز فيه من الاجل. تقول له وانت حتاخر الاسرين يرتاح الاسرين. حدثني احد الاثرياء اسال الله ان يهدي عباد الله المسلمين. يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعه تعلمتها منهم. يقول لك انا رحت اشتريت بالون مش عارف بكام 17000 يفرق حاجه زي كده قبل ما تروح حاجه هتغيره قبل ما تروح. يقول لك اللي بيتمتع بيه الطيور يبقى قاعد كده ومدعوم وماسك كوبايه الشاي ولا فنجان قهوه وانا قلبي بيوجعني احسن يتقفل فنجان قهوه على الصبح. هذا كلامه والله الحق. يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش لما تديه ظهرك ما توصل عليه عشان تستمتع. قلت هذه من الواقع الطبيعي الواقع الاصل المكتوب يا سلام ان القوم فضيوا ايه الحساب ملابسه مشاكله فتحلوه فدي واقف بره وكلمه. فقال اسكتوا الويل لكم انتم ضيعتموني. ثم اقبل على الرجل فقال من اهلها انت انت من غير الغزال؟ قال نعم. قال وما من عدوك؟ قال ما ترى من انت شيء؟ قال لي قال لي انت شيء؟ قال لا ارى شيئا. قال الحمد هيات. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الاولاد؟ قال ليس لي. بالكلام الري على هذا الشيء مش فضيله عايزين نذكر ربنا. نعم. قال فعلى من؟ قال لي والدة عجوز مبعدة وأخت عمياء لاذعة. قال أهل وولد؟ قال لا أهل لي ولا ولد. قال فكم يكون الكاتب؟ بتكتب كم في اليوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. زي ما يقعد الملك. قال على قدر ما يرزق الرزاق إلا أنه لا يصوم يوم إلا وله في كفاية من فضل الله والحمد لله. يعني شو محتاج عليه؟ قال فأصيب الحمد كل يوم كلهم كذب. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت لرزقي إلى وقت الزوال ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأتم نفسي من العصر إلى الليل. قال أتليت بليل تماما فما تمتلئ بالليل عن مغزاك كتبت عليه من أرضك. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. فقال له علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك لم لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عزائي مع بنيهما. فقال له علي أخرج القطر. طلع عليك معاك ففتح جرابه فأخرج منه قطرا يابسة أسود وأحمر وأبيض فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرة. ثم قال يا ساعة فادفعها إلى هذا الرجل ليصبح بها حال. فصرخ الرجل أيها الأمير جئت بي لتؤذيني جئت بي لتؤذيني أنا غني عنها لا حاجة لي فجهد عليه حبيبي أن يأخذ بابا. قال يا أمير ما لي إليك حاجة في إليك إيه؟ حيث قال ما حاجة مثلك إلى مثلك؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأسأله بعض ظرفه وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، أدعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هذا البلاء بلاء عايز اتخلص منه بس مش قادر. ايه يا ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة؟ هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر في الدنيا، نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل النار، نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج إلى أن يستغفر الله من قلبه ويدعو الله لعل الله يزيد. اللهم زهدنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. فقال له الحمال قال له ادعي. فالطائر كان أخ ادعي. فقال الحمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه، أنا مين حتى أدعيها؟ ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أجلد. وأنصحك أفرق بالنصيحة الغالية أوي دي، طلبوا نصيحة غالية جدا. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم بصفة كبيرة. أنصحك في آية كبيرة، أفرق على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال القوي. اعمل لنفسك منها تماماً، ما تعيش كبقالة أو أرضى عايز كده تخلو تجرب والناس وانا ملتجر يحيى في وسط طول هكذا وخلاص صوت صغير واحد. يا أخي جزاك الله خيرا، الله يرحمنا وإياك، ادعي لي يا أخي ربنا يبارك فيك ربنا بركاتك إلى أخره في تلك الكلمات المحفوظة والشعارات الغزالة دون العمل. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا محلوما من خصال القوي. أنا من هذا إنك بعد صلاة الصبح ما تخرج من المسجد غير ما تقول أذكار الصباح، وإذا ماشي الصبح استغفار من يدين لحد ما تقعد على المسجد لا يذكر لسانه، وإذا أنا المسجد في فترة الصلاة المصحف لا يفارق عينه، وإذا راجع من سوء البيت صلى على النبي محمد. إذا ذهبت افرض على نفسك أن تسمع الأذان في المسجد، دين ذوي الإقامة تهريج تقول لا إله إلا الله، هذه الصلاة لا تخرج من المسجد حتى تخدم الصلاة وتقرأ بعيني من المصحف إلى خروج. وفق على نفسك بالنام الفجر، أما تسيب نفسك كده زي ما تيجي تيجي من ترك نفسه فلن تأتي الغير أبدا. لابد أن تحمل على الغير مكرها، افرض على نفسك فرضا. كلام الرجل الطيب اسمعه يا حبيبي، تقول افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا محلوما من خصال الخير، فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله تعالى. إذا استعين أعاد ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تؤخر عمل يومك لغد، ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به، وأذكر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصية هذه يا شباب أقول لك صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير، فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة في العون من الله. الله بنفسكم خيرا ايها الناس، قلوا يا رب انا عايز اقرا القران الاسبوع ده، النهارده درس يا رب انا عايز عليه بسرعه اقول ختم اعينني تعين قادر ولا لا سعي. ثم لا تؤخر عمل يومك لغايه، ما تقولش معلش النهارده انا قريت خليها ايه لبكره، لا ما تنزل ولا ما تقرا. ولا تكلف نفسك ما لا طاقه لها به، ما تقولش انا خلاص من ميلادي اقوم 13 ركعه كل ليله من الساعه 2 للساعه 4 ونص. انت عملت اوضح على ربنا؟ انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يستعين. واكثر ذكر الموت فان ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. اكثر ذكر الموت، لو انت اعتقدت انك هتموت بخبز يكفيك كام فلوس من الخبز؟ يكثر القليل يجيب خمسة جنيه الحمد لله كفاية يكثر الخبز ويقلل الكثير. لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك انه يبقى اضعاف يعني تنفقه لمال قضاء به. يكثر القليل ويقدر الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وضغط راسه ودمعت عيناه وقال: يا من رفع السماء بقوته ودحى الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والاراضين واله العالمين ومالك يوم الدين، اسالك برحمتك وجودك وقدرتك ان تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك، وتوفقه لطاعتك من الاعمال التي تقربه الى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وان تختم لي وله برضوانك وعفوك، انت ارحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى، فبكى علي واكثر وقال للحماد: لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ اثنين بقى معاك. فضحك وقال: ادلك على الاخره وتدلني على الدنيا، ادلك على الاخره وتدلني على الدنيا، لا اريد هاجتي ان تعدل قراره، طلعني من هنا. فامره بالخروج فخرج الحمام وانصرف الامير الى موضعه، رجع العدل الى ذلك وهو متفتح، قد ذهب الى الحوض ثم التفت الى زمانه فقال: يا قوم، قوم الشاهد اسمع معي كده، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، اسمع الرجل لما دخل قلبه حب الاخره لا يفرطه ازاي؟ قال: يا قوم، لو شهدتم طعام امير المؤمنين ورايتم ما يرفع ويوضع من صنوف وظنوف. ثم دعا ليصف الطعام، قال: لو رايتم الطعام الذي يغسل فالصنوف في بياضه وجولته وصحنه، ثم يدخل بالشعر، ثم يدخل بالشرابين، ثم يدخل بالحرير حتى يبقى نصفه فقط، توخذ ناره بالصفر، فاذا سكن وحده فخر بالتنور، فخر التنور بالعود الخماري، وخذ بصنوف الطعام، وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: ارايتم هذا طعام الامين؟ ولو رايتم الحمال طعامه ما قد رايتم ومائدته طبق من شعب النخل. ثم قطع راسه وجعل ينفذ باصبعه على الحصير ساعه، ثم قال: يا غلام، يا غلام، ائت منيب خاتم الكتب، فمره يخرج لي سيره عمر بن الخطاب، اتي سيره عمر. فاتاه الكتاب فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا، اسمعوا ماذا جرى طعام امير المؤمنين عمر. عراق لحم، عراق لحم الابل مطبوخ بماء وملح، اخراج شعير غير منفوذ. فقيل له: يا امير المؤمنين، قيل لعمر: يا امير المؤمنين، لو اكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: ان الله تبارك وتعالى عجر قوما لاكلهم، فقال: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما خرج قال: يا غلام، كل مريد تخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لجماحه، ثم قال: أبعد الله بطنا يعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصب الخيام. هذا عبد الله بن عمر سيد أبناء الصحابة، اشتهى عنبا فلم يذقه حتى مات. هذا سعيد بن المسيب زين التابعين يقول: ليس ان الله جعل رزقي في مصلحة الله. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو فتحتم هذا الكلام لرغبتم بالاخره ولرغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليكسر قلبه. يقول سعيد: ليس الله جعل رزقي في مصلحة الله، فقد استحييت، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي الى القناة. انا اكتشفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل الخلاء مرة واحدة باليوم، انكشف من مرة باليوم يعني ليك مرتين في الساعة، انكشف. هذا ربيع بن خزيمة اشتهى خبيطا، فلما طلع له بكى وقال: والله لا انيلك يا نفس ما اشتهيت الا في الجنة. فقام ولم يسبه. هذا مالك بن دينار كان ياكل في الدهر بدرهم، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، فجعل يذكر وتدمع عيناه ثم قال أترى القوم لم يشتهوا طيب طعام أبدا والله لقد كان أشهى وأحلى ولكنهم سهدوا عن المال في الباب وباعوا القليل في الكثير وصبروا في دنياهم فنالوا الذي خلقوا فخرجوا من الدنيا خماصا جياعا حفاة عرادا فلم تأكل الأرض منهم سحما ولا لحما بنيت الكنوز على العظام وبنيت العروق من تحت الجنود ثم أخرج ساعده طلع إلاعه كده ثم أخرج ساعده كأنه طبيب فضة مستديرة سحما ولحما طلع إلاعه كده طبعا هذا كده سحم ولحم فقال إن هذا الساعد فهذا البدن رقي بالأطعمة والأشربة التي وصلت لكم من الطعام والسلام وكل ذلك سيبليه التراب فما يبلى ساعد الحماد معايا يا بنات السيد بعيد شكله ايه ففي جلد على عظمه والميت بعيد شكله ايه ابيض ابيض ده وده بالتراب هياكله بالدور ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن قيام على راسه ثم قال يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب ارفع ارفع هذا التراب قبحها الله فما أموتها للقلوب وأضرها وأذلها ثم صرف العلماء والخدم والخدمات وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل ثم نادى يا شيخ قلت لبيك أيها الأمين قال دونك الخزائن فاضرب مع جميعنا في الناس فإني منطلق إلى سيدي قال له خلي بالك عن الحسنى والبيض عشان انا رايح لسيدي قال فظننت انه يقتل والده امير المؤمنين فخرج وعليه كتاب ورداب على راسه ونحن وضعنا في رسله وقال لا يسمعني احد منكم بسمع وخرج ومعه غلام صغير وخلف الحرمان والخدم فلما اصبحنا حاجريون فلما اصبحنا اتخذنا الغلام الى اتباع نهار فارسلنا اليه فقال لم يدخل دار امير المؤمنين ولكنه اخذ نحو جبنه وقال لي هنا لا تضح فلا ادري اين ذهب الا انه لنا من الله فناوله دنانير وقال لي حاجه مهمه الى وقت فتعجل بي وكان الملاح لا يعرفه فادخله الثوره ومضى به الى وقت ثم لم يقم بواقع حتى خرج الى البصره ولبس نفسه ولبس ملابسا خسره على ذلك الجلد الخفي واسترى طبقا كهيئه ما راى من فيه الحمال وجعل الطبق على عاتقه وصار يعمل حمالا في بلاده يعمل على من لا يكون يحمل على راسه بالقطع والسدر لا يرد ما هو بالنهار قائم يحمل على راسه وبالليل قائم يصلي فدلفت نعلاه فلم يجد ما يستدي به نعلا فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه يبيت بمساجد يتغللها كي لا يقبل به فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين وابوه امير المؤمنين كتب الى جميع الافاق ان يطلب وتوضع عليه العيون فلم يوقف على هذا فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله فلما اشتد به العله اخترى غرفه والقى بنفسه فيها فلما راى مس الموت أحس انه هيموت نادى صاحب الخان نادى صاحب الخان صاحب البيت الاجر منه واعطاه الخان فلم تجبره ورفع وقال له اذا انا قضيت نحبي لما اموت اخرج الى صاحبكم يعني الوالي فاره قاتلي وعرفه موضعي وناوله هذه الرفعه ولا يفتحها الا امير المؤمنين فلما مات الناس فداه وغفاه وخرج نحو باب الامير فنادى النصيحه فقلت كان النظام في المسجد الواحد يجي عند باب الملك على باب الامير ويقول ايه النصيحه عين رجل خطر الوليد نعم النصيحه فقلت فاراه الخادم فلما نظر اليه الوالي الخادم عرفه قال ويحك اين صاحب الخادم قال في قربه القميص وناوله روح مكتوبا عليها لا يفكها الا المأمون امير المؤمنين. فركب الامير حتى اتى الخان وحوله وحوله الى صدره وصنع عليه الشافور والمس والحنطر ولفه في طرافيهم وحمله في الماء حتى وصل الى المأمون وكدر اليه يعذبه في الصخر وانه وجده في غرفه في بعض القناه ولا تحته مئات ولا عنده باقيه وسد اغمض العينين مستنيرا الوجه طيب الرائحه. كان اخر ما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم ارض عني واحضرني مع محمد. فلما وصل الكتاب الى امير المؤمنين وادخلت عليه جثه ابنه قام عليه فكشف عن وجهه وانكف عليه قصيره ويبكي ثم فك الرقعه فاذا فيها مكتوب بخطه يا امير المؤمنين اقرا سوره الفجر الى رابه عشره ايه فاعتبر بها واعلم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. قد اقرا سوره الفجر الايه مع بعض حضر المؤمن ان نقول به فغسل ومسلم واخرج ليدخل ونقول يمشي حتى صلى عليه فلما وضع في حفرته امر الخدم فقال اخرجوا من القبر ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله واعطاك امنيتك ورجاءك اني لارجو ان يكون الله تعالى قد اسعدك ونفعني به فنعم الولد كن جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليه. ثم قال سووا عليه فدخل القدم فاطلقوا عليه الواح ثم قال اهيلوا عليه التراب وهو واقف تصيبه الغبار والقدم قيام فاهم المناديل يردون عنه الغبار فقال كيف عني يبلى عليكم في التراب ويردون عني الغبار بعدين يردوا العفر روحوا علي يبلى في التراب فتردون عني الغبار ثم قال اللهم سبقه بالقول الثابت وارسلك اني عن غراب يا ارحم الراحمين والرقعه في يده لا يدعها فدعا محمد فتح لشركه الترمذي او العلماء فامره ان يقرا سوره الفجر فجعل يقرا والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشره ايه وان ربك لبالمرصاد فامسك وخر المأمون مغشيا عليه وان ربك لبالمرصاد نعم كم من ضائل تعدى وجار فما راعى الاهل ولا الجار بينما هو يحمل عصا الافراج حل به الموت فحل من حلته الاجرام فاعتبروا يا اولي الارصاد ما صحبه سوى الكفن الى بيت البلا والحزن لو رايته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحزن فلا تسأل كيف صار ولكن اعتبروا يا اولي الابصار سال في اللحد صديده وبني في القبر جديده وهجره نسيمه ووديده وتفرد حسبه وعبيده ولم يهد الحب والانصار فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار اين مجالسه العاليه اين عزته الباقيه اين نزاته الحاليه كم كم تسري على قبره باقيه ذهبت العين واخفيت الاثار فاعتبروا يا اولي الابصار تقطعت به جميع الاسباب وهجره القرناء والادراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحد باب وربما فتح له في اللحم باب باب الى النار اعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار خلا والله بما كان صنع واحتوته الندم وما نفع وتمنى الخلاص وايهاب وقع وقع ما وقع خلاه الخليل والاقوى انقطع واشتغل الاهل بما كان جمع وتملك الطفل المال والدار فاعتبروا يا اولي الابصار نادرا بلا فتح ولا قطع باقٍ على ما زل وما ابى يود ان صافي المزاد ما قضى وعلم انه كان يبني على كفى علم انه كان يبني على كفى ترك الارض فاعتبروا يا اولي الابصار قارنه عمله من ساعة الحين فهو يتمنى الفراق ولكن إلى أين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقى. يتمنى الفراق ولكن إلى أين؟ يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا في الغار. فاعتبروا يا اولي الابصار اخوتا احبتي في الله هذه وان كانت حياه من غدا فلكل منكم مثلها غدا فانتهجوا من كفاتكم قبل الغدا ايحلم الانسان ان يترك غدا انما هي جنه او نار فاعتبروا يا اولي الابصار. هكذا اخوتا من يوقن بالاخره من يؤمن بها من يعتبرها فإنه يتغير حسابه وتختلف موازينه تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله أم أن هو خالد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويحذرون أن تتحقق. اجرى يرونه بعيدا ونراه قريبا من عجيب تفسير ابن كثير انه قال انهم يرونه بعيدا انهم يرونه الكفار ونراه مين اللي نراه من دون هلول الجمع التعميم الله والمؤمنون الله والمؤمنون جمعت مع ربك في نور لتوقن كما انها عند الله كذلك اتى امر الله اتى يعني سيكون حزنا المؤمن ابدا في خوف من الاخره انها صوره القلب خالد الوجه خالد يعني خالد وجه منتشر خالد مرعوب خالد اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره يذكر الله ولا ينساه لا ينساه في السراء والضراء اخوتاه ان الذي يعيش حياته على الارض في حذر من الاخره في تطلع الى رحمه الله وفضله يعيش حساسيه القلب المرهقه يحذر الاخره يرجو رحمه ربه هذه الحساسيه هذه السببيه هذا القضاء هو الذي يمنح البصيره يمنح القلب نعمه الرؤيه اللهم ارزقنا قلوبا تبصر نعمه الرؤيه نعمه الاسعاف نعمه التلقي حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك ان مالك بن دينار كان في سفينه يركب فلما اشتغلت الى الصابح قال الملاح يجلس كل منكم مكانه بعد ما تقرب السفينه من الصابح كل الناس اللي بتتحرك على تخرج الاول يدور كل واحد يشيل مكانه ويجيبه فترتكب السفينه فالملاح له كل واحد مكانه قال مالك فوضعت ثوبي على راسي وخرجت وصرت على الصابح واصحاب الكرابيت على ذلك ما حد الى الصابح ولا زاد ولا زوال ونفسيت في الامر فقال تعالى قلت ليس معي شيء قال تعالى قلت هكذا امر الاخره تعالى مالك لاين كتبته فيما اضفته يا رب اضفت لي جنيه للحكومه وكتب بهم انا والحياه الجهود خلاص روح هكذا امر الاخره لكن جبت مليون جبته منين وانفقته فين امر يقول فحين ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاخره قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد أشر الحصير في ذنبه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة صلى الله على نبي محمد حين أنظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك خير مرة يشوف عربية تقول إيه أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة نفسي اللهم ارزقني الجنة حين يطلب الجنة هناك السعادة والمتعة هناك الراحة والطمأنينة يكفي أن هناك خلود فلا موت لذلك الإمام الأخير يلزم صورة مشرقة مضيعة إن الخلود الخشوع بخلاف الخلود اليقين الخلود حساسية القلب والحذر من الآخرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله مراقبة الله عز وجل تصنع أو هذه سمات إيمانك بالآخرة يقينك بالآخرة هذه عشر إن الإيمان بالآخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من؟ الى الله. فاسال الله عن النبي محمد وسر عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. اذا الواحد يرتاح من في اخره. هؤلاء الذين يحاربون الدين، يحاربون الاسلام، يحسدون على المؤمنين، يؤذون الموحدين، هؤلاء الذي يريهم جو يضمنه ويفضله ان هناك يوم قيامه تجد امام عدل حق كل واحد يحق حقه. بعيد عن الفساد وله الحق وله حق يظلم والله لا يظلم من قال ذلك فيجعلك في الشريف الضفيف هذه الباب. إن القضية في الدنيا هذا حقك في الدنيا غزو فقتول أدركوا هكذا يعني تعلم أن تتعلم الرضا بالقضاء والقدر، تتعلم أن نجاك من عقاب الله إلا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى أنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أخيرا وهو الثاني على الفضل نختم بإذن الله أن المؤمن بالآخرة المؤمن لا يشغل ماله بالمعرض عن الآخرة فضلا عن أن يعامله أو يعيشه. هذا أمر الله. قال الله فأعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن الذي يمحي الآخرة من كتابه لا يمكن أن يلتقي مع المؤمن بالآخرة، لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطوات ولا في رقبة واحدة من نقاط. جميع مقاييس الحياة، جميع قيم الحياة، جميع أهداف الحياة تختلف في تطور كل منهم، فلا يمكن أن يتعاون في الحياة أي تعاون، لا يمكن أن يشترك في أي نقاط، لأن هناك اختلافا رئيسيا في تطور قيم الحياة وأسرها ومناهج النشاط فيها. فلذلك إذا رأيت الذين لا يؤمنون بالآخرة فأعرف عنهم. أعرف عنهم، لا تجعل بالك بهم، فلك شأن ولهم شأن. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء ما سواك، ثم نبدأ الرحلة. نبدأ الرحلة، نبدأ الرحلة إلى دار الآخرة، ونبدأ أهل الأجر إن شاء الله، ولكن أنبه فقط إلى ما الذي سيبدأ به. كنا نتكلم فيه علامات الساعة الكبرى، ذكرنا علامتين، العلامة الأولى بعثة النبي محمد. من علامات الساعة قال بعثت أنا وأسماء أبيك كهذا. العلامة الثانية موت النبي محمد بأبي ونفسي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. موته فقد بعثت ستا بين يدي الساعة موتي أو حد صلى الله عليه وسلم. فموته علامة. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه التوحيد والصلاة. ثم تكون العلامة الثالثة وهي مهمة وخطيرة. العلامة الثالثة قال أعدت ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. علامة الثالثة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه ضلالة في عزة. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين، مرة في عهد عمر بن الخطاب ومرة في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزة الإسلام. والكلام في هذه الأيام في هذا الموضوع مهم جدا وخطير لأسباب. أولها دفع الهزيمة النفسية ودرء الوعد. التخلص من الهزيمة النفسية إلى المسلمين للأسف الشديد أقرأ تصريحات عديدة للجرائد هي جيدة جدا إلى أبعد حد ولكنها ما زالت كلام. لذلك تودت أن أتكلم في هذه المسألة لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية بذكر النصر صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقومون فيه أمام الغار ويثيروا دم دم الغار من أهل الأحزاب أمين مسلمين وشمال وغور ده. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه الى الان انت عارفين من تحت الغار ايه؟ اسمعوا عنه كثير ان شاء الله. من تحت الغار اللي الرسول هاجم فيه 60 سم يعني من الحيطه للباب 60 سم قاعد فيهم مين؟ رسول الله وابو بكر ثلاث ايام. فبيقول له ده ايه ده بينك؟ ده واحد خاطر ايه؟ هيشوفك. هذا الخوف لا يصدق. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه: يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه كتابات الموت في الاخره. طب اشتهاك دول عندهم 24 قنبله ذريه، احنا هنعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله. لو كان معنا فالله اذا كان مع فئه فلا تهزم. كم فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين ومن عدم القابلين. علاج الهزيمه النفسيه نار معيه الله. المقصود يا شباب ان من علاج الهزيمه النفسيه ايضا بث اليقين في القلب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادركه اسراء قال: يا اسراء ارجع ولك صور كسرى. كسرى كسرى كانت تعرف ملك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا يسمعوا يعملوا كسرى زي دلوقتي ما يسمعوا اسم الدنيا بس يعملوا كسرى اللي يسمعوا يسمعوا كسرى. رسول الله ارجع ولك اقطع على كيس كسرى ولبك الكسرى بتاعه. فقالت لي كتاب، فقالت لي ابا بكر كتبت كتاب يقين يقين موقف ان هذا سيكون لا محاله. هذا علاج الهزيمه النفسيه التحدث في وقوع النصر حتما. صلى الله على نبينا محمد يوم غزوه الاسد اراد رسول الله كان عدد المسلمين كان يا شباب 613 وعدد المسلمين كان 1000. المسلمين كل يوم ياكلوا حسب الجبر حسب جبال كل يوم ياكلوا لحمه يا ولد. والمسلمين كان كل واحد غذاؤه التعيين بتاعه في اليوم امرا. طيب مين اللي ناس ياكلوا لحمه في اليوم ولا كل واحد يوم بيضعف 5 كيلو لحمه؟ مين يكون اقوى؟ والرسول خرج وقال: تعالوا اريكم مصارع القوم، هنا يبقى فلان وهنا يبقى فلان وهنا يبقى فلان. فعد رؤوس قريش فوالله ما زاول واحد منهم الموت الذي اشار اليه رسول الله. هو ده التحدث بالله؟ احنا في حاجه اليومين دول نتكلم عن استخراج الاسلام لناس تدخل العزه بعد زوال الهزائم التي غدبت عزتنا تحتها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمه، واحنا دلوقتي في زمن الهزيمه. الرسول في زمن الهزيمه بعد غزوه احد يقول لاصحابه: والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تسلموا البطن. بعد هزيمه احد قتل 70 من اصحابه بعد هذه الماساه. هذا يتعرض للقتل وما ذلك وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول: اصبروا واصبروا واصبروا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تسلموا الروح. الروح اصبوكم من البيت ويحطوا ايديكم على حجر الاسود هم يحبوه بدل يطمنوا. ولذلك هذا الحامل النفسي العظيم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد في غزوه ثلاث ايام في غزوه حمراء الاسد. فتعبير عن الشخصيه ان شاء الله ذات غريب يظهر الاسد ان رسول الله نادى بعد غزوه احد ليخرج معنا نتخذ احدا ومن لم يذهب لا يخرج. وقال: فتتبع ابا سفيان وزيده حتى فروا من غزوه ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يزدهم سوء واتبعوا رضوان الله. خرجوا ترفع كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعزه واليقين في النفس. فتتبعوا ذلك الكفار. ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس في عز الصبر والكسل والقهر والاذى والحساب والنفاق في غزوه الاحزاب. هنه كان يحفر الخندق والوصف يومها كما قال الله: إذ جاءوكم من حقوق الظنين أسانيكم وإن لا لدى الأبصار ولا لدى القلوب الحنادر وحسنون بالله الغرور شفوت ربنا هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا. والرجل يضرب ويقول لهم: أضيئت لي قصور كسرى أضيئت لي قصور بصرى أضيئت لي قصور الشام. حتى قال المنافقون: إن أحدنا لا يأمل أن يأتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
هل المريض
فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
هذا تحقيق النصر في زمن الأرض فاتي الشرعي
برفع همة الأمة وإنهاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية لما تنتهي الحزب وريح يعتبره أصبر عليه صلى الله عليه وسلم ريح يعتبره وأصحابه يقف المشركون ليغزوا رسول الله في بيته ويسد ذلك على المؤمنين. احنا نفتح
ليه؟
ويقف صلح الحديبية ويظن المسلمين فيه
استسحاب في ازاي؟ اللي كنا نرجعه واللي يجي لهم ما يرجعوش في من يطلب النتيجة في دينه.
فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن النصر. إذا رأيتم في الفرقة يقول الله ستسمعون حديثا عن النصر تفعل به قلوب المؤمنين.